أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد المصنف رحمه الله في جز المرأة شعرها، في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها، على المشهور بين الفقهاء ولما تقدم في خبر ابن سدير. ذكرنا أن خبر ابن سدير ضعيف سندا، لكن عمل الأصحاب ببعض فقراتها، ويكون العمل جابرا لهذه القطعة التي عملوا بها دون غيرها، وذكرنا ذلك. ومعروف أن الجز هو القطع مع بقاء أصله، والنت إنما هو نزعه من أصله، فالفرق بينهما أنه في الجز يبقى الأصل، وفي النت إنما ينتفي الأصل أيضا. هذا الوجه. إطلاق الخبر المزبور يشمل جز شعر الرأس بتمامه عرفا، بحيث يصدق عند العرف أنها جزت شعرها أو بعض شعر الرأس، فتثبت الكفارة حينئذ في كلا القسمين، جز الشعر بتمامه أو بعض الشعر بشعره. ولا اعتبار بالصدق الدقي العرفي، أن الجز لا بد أن يكون بتلك الدقة العقلية حتى يصدق على ذلك الجز، إنما العرف. العرف يقولون بأن هذه المرأة جزت شعرها أو نتفت شعرها، كفى هذا المقدار. يصدق عند العرف ذلك أنها جزت شعر رأسها أو بعض شعر رأسها، فتثبت الكفارة في القسمين حينئذ. ولا اعتبار بالصدق الدقي العرفي، لأنها من صغريات الأقل والأكثر، أن الأقل متيقن والأكثر حينئذ بالمحرمات. في المحرمات بالعكس، في المحرمات التي يكون الأكثر محرما قطعا والأقل مشكوك الحرمة، فنرجع في ذلك إلى الأصلي، وكذا الكلام في النتف أيضا. ثم قال رحمه الله: فإذا جزت البعض ونتفت بعض الآخر فلا كفارة عليها، لا صدق الجز على شعر الرأس ولا نتف الشعر، إذ الكلام في أنه هذه المرأة لا بد أن يجز شعر رأسها أو نتف شعر رأسها. إذا جزت نصف الرأس ونتفت الجزء الآخر لكفارة عليها، بناء على اعتبار أن يكون الجز كل الشعر. أما بناء على ما ذكرنا من أن نتف بعض الشعر أو جز بعض شعر الرأس يكفي في ثبوت الكفارة، بناء على قول من قال بأن الجز إنما تثبت الكفارة في الجز إذا كان جز شعر الرأس بكامله، وأما إذا نتفت بعض شعر الرأس لا أو جزت لا كفارة. أما بناء على قولنا من أن إطلاق الخبر يشمل جز البعض أو جز جميع الشعر لا إشكال فيه، فالكفارة ثابتة. كذلك في النت هناك كفارتان، لا بد أن يكون كفارة لجز شعر الرأس لبعض شعر الرأس، وكفارة لنتف بعض شعر الرأس، فهناك كفارتان حينئذ تثبت. ولكن ما أظن الفقهاء يقولون بالكفارتين، وإنما يتداخلان في كفارة واحدة. سيأتي في بحث الكفارات هذا البحث. ثم قال رحمه الله مسألة: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أيضا للخبر المزبور الذي تقدم هذا على المشهور ولما تقدم في خبر ابن سدير، ويأتي التفصيل في كتاب الكفارات إن شاء الله. هذا كله في نسبة إلى جز الرأس ونتف الشعر فيما إذا كان صادرين عن اختيار. فلو كانت المصيبة كبيرة وشديدة على المرأة بحيث هذه المصيبة سلبت اختيارها وإرادتها، فجزت بدون اختيار أو نتفت بدون اختيار وإرادة، لا كفارة عليها. كل ذلك فيما إذا كان العمل صادر عن إرادة. وأما إذا كانت المصيبة شديدة بحيث سلبت إرادة المرأة وجزت أو نتفت، فلا كفارة حينئذ، إذ الأعمال إنما يترتب عليها آثارها إذا كانت صادرة عن إرادة وشعور. أما إذا لم يكن صادرا الأعمال صادرة عن إرادة وشعور، فلا أثر عليها إلا في بعض الموارد. ثم قال رحمه الله: مسألة يحرم نبش قبر المؤمن. والدليل على ذلك، يقول قبل المسألة: شق الثوب تارة يصدق بشقه بالعادي أنه يمزق من الفوق إلى التحت، وتارة يشقه من أحد جانبيه. الظاهر من الروايات هو الشق العرفي، والشق العرفي إنما يتحقق في مزق الثوب من الفوق إلى الأعلى. أما إذا مزق الثوب من أحد جانبيه أو من خلفه فلا كفارة حينئذ. فالمدار على الشق أيضا الصدق العرفي، لا كل شق يحصل على ثوبه أي ثوب صاحب المصاب، ويكفي في الشق مجرد الصدق العرفي، ولا يعتبر ويعتبر شق تمام الثوب، كما أنه يعتبر فيه أن يكون من المحل المتعارف أي من الجيب إلى تحت. ولو شق من غيره فلا كفارة ولا حرمة مع عدم تحقق العناوين الثانوية، إلا إذا كان طبق عليه عنوان ثانوي آخر كالإسراف تبذيري وغير ذلك، ذاك شيء آخر. وسيأتي الكلام أيضا في الكفارات في هذا البحث. ثم قال: ويحرم نبش قبر المؤمن بلا خلاف فيه، بل إجماعا كما حكاه صاحب الجواهر عن جماعة، بل في المعتبر وغيره دعوى إجماع المسلمين عليه، بل إن قبحه وحرمته في الجملة مسلم بين المسلمين، بل جميع المليين الذين يدفنون موتاهم، وكفى بذلك دليلا على الحرمة. إذ الأدلة الأخرى قابلة للنقاش، وإنما الدليل الوحيد على حرمة النبش هو الإجماع. وفي الإجماع أيضا إشكال سيأتي ذكره، هل أن الإجماع يدل على أن الأصل في النبش هو الحرمة أو لا أنه لا يدل على ذلك كما يأتي بيانه. واستدل له أيضا بالمثلة والهتك للميت، ومقتضاهما مسلمية حرمة الميت وهتك حرمته، أنه لما نتمسك بالمثلة وهتك حرمته معناه أنه الهتك الحرمة مسلم، حرمة الهتك وحرمة الميت مسلمة عند الجميع، وأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، مع أن المطلوب من الدفن عند الجميع إنما الحدوث والبقاء، لا مجرد الحدوث أن ندفن الميت وما بعد ذلك أي شيء حصل، ليس الأمر كذلك، إنما المطلوب في الدفن الحدوث وبقاء الميت في القبر أيضا والبقاء. هذا هو الأدلة. وما دل على قطع يد النباش، من نبش القبر يقطع يده كما سيأتي إن شاء الله في بحث الحدود. ويشهد له حديث من خدد قبرا، تقدم سابق، بناء على قراءته بالحاء المعجمة أي صاحبة النقطة لا المهملة، من خدد قبرا أي نبش قبرا، كل ذلك مما اعتمد عليه الفقهاء في إثبات حرمة النفس، لكن كل هذا قابل للنقاش. أولا، أنه لم يعلم من المجمعين أن مرادهم كون الأصل حرمة النفس ما لم يأتي دليل على جوازه، فالنفس حرام مطلقة إلا إذا دل على جوازه كما سيأتي في المستثنيات، أو أن مرادهم محرم إلا فيما فيه غرض صحيح، فالنفس حرام إلا ما فيه غرض صحيح، فليس الأصل الحرمة، وإنما حرام إذا لم يكن فيه غرض صحيح، أما إذا كان في النفس غرض صحيح جاز ذلك. لا يعلم أن مرادهم أي القسمين، والفرق بينهما واضح، الأول يدل على الحرمة والأصل في النفس الحرمة إلا إذا ورد دليل على الاستثناء، والثاني يدل على أن الحرام منوط بعدم الغرض، فإن كان موجود غرض صحيح في النفس جاز حينئذ. هذا هو الفرق بينهما، ليس الأصل في النفس الحرمة، وإنما يدور مدار الغرض، إن كان غرض يجوز، إن لم يكن غرض فلا يجوز. القدر المتيقن هو الثاني. لا نستفيد من كلماتهم أن الأصل في النفس حرمته إلا ما دل دليل على جوازه، هذا أولا. ثانيا، المثلة والهد كما ذكرنا سابقا أخص من مطلق النفس، قد يكون نفسا ليس فيها هدك ولا مثلة، فالهدك والمثلة شيء والنفس شيء آخر، وقد يتصادقان في مورد معين، يتصادقان أن يكون النفس هدك للميت ومثلة بالنسبة إليه، ومجرد النفس لغرض صحيح لا إشكال فيه، ثم الدفن مرة أخرى لا إشكال فيه. لو فرض أن هذا الميت هنا بنيانه قد تهدم مثلا، ننبش القبر لأجل غرض هذا البنيان ثم نبنيه، فلا هتك ولا حرمة ولا مثلة في البين. فلذلك الهتك والحرمة شيء والنفس شيء آخر، قد يتصادقان فيكون الهتك والنفس أخص من النفس. ثالثا، قطع يد النباش لأجل السرقة لا لأجل أنه نبش القبر، فهو قد سرق شيئا من الميت فلذلك يقطع يده، وأما مجرد النبش ليس فيه قطع اليد، هذا ما سيأتي إثباته إن شاء الله. رابعا، حديث التجديد أو التخديد هذا مجمل كما تقدم، لأن قرأ هذا الحديث بأنحاء من القراءات لا يكون الاعتماد على مثل هذا الحديث المجمل، مجمل متن، فإثبات كون مطلق النفس حرام مشكل إلا ما خرج بالدليل مشكل بحسب هذه الأدلة التي ذكرناها. نعم، حرمته بالنسبة إلى ما ليس فيه غرض صحيح مسلم عند الجميع، يأتي وينبش القبر من دون غرض صحيح عرفي شرعي في البين لا يكون إلا حراما ومسلما عند الجميع، ولعل المجمعين أرادوا من إجماعهم هذا المعنى، لا أن الأصل في النفس هو الحرمة حتى يجري في كل مورد إلا إذا دل دليل على جوازه، هذا ما ذكر. ثم قال: ولا فرق في ذلك بين أن يكون طفلا أو مجنونا لإطلاق معقد الإجماع المتقدم الشامل للهما، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا. إذا علمنا بأن الميت صار ترابا واندرس حينئذ جاز نفس القبر، ودليل ذلك أن المنساق من الأدلة والمتيقن من الإجماع هو بقاء جسد الميت، أما لو علمنا بأنه جسد الميت قد اندرس وصار ترابا فلا يستقى عليه نفس القبر، هذا صحيح. ولا يعتبر الظن في المقام، إنه مجرد الظن، إذا الظن لا اعتبار به ما لم يقل دليل شرعي على اعتماد جواز الاعتماد عليه. حينئذ بالنسبة بالاندراس فالمرجع حينئذ أصالة الإباحة بهذا مع قطع النظر من جهة أخرى، إلا إذا انطبق عنوان أخرى القبر يعود إلى أحد أولاد الأئمة، أحد الصلحاء، أحد العلماء، مجرد نفسه يكون هتكا بالنسبة، هذا صحيح هذا حرام. ومع قطع النظر عن العناوين الأخروية إذا علم بأن علم بأنه اندرس وصار ترابا جاز نفسه لإصالة الإباحة. هذا وربما يجب إذا كان هذا أنه لا يكون وجوده في هذا المكان يكون حراما، أو موجد هذا قد بنوا في هذا المكان شيئا يضر بحرمة هذا الميت، يجب نقل هذا الميت إلى مكان آخر، فيدور النفس مدار العناوين الأخرى الجانبية. ثم قال رحمه الله: ولا يكفي الظن لأصالة عدم اعتبار الظن واستصحاب الحرمة، لاستصحاب الحرمة مجرد الظن الذي لا يكون معتبرا بدليل شرعي لا يكفي، وإن لو شككنا استصحاب الحرمة جارية في المقام. وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نفسه إشكال لاستصحاب الحرمة بعد مقتضى الاستصحاب، حينئذ الحرمة استصحاب الحرمة يكون مقتضاه أنه يحرم النفس عدم الجواز. والقول بأنه من الشك في الموضوع الميت الذي يراد عنوانه نفس القبر بالنسبة إلى الميت، هذا الميت الذي يعد عرفا ميت، أما لو بقي فيه عظم واحد ولو كان صلبا العرف يشك في موضوعه، فلا يجري الاستصحاب للشك في الموضوع. الاستصحاب أحد أركانه بقاء الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلو شككنا في الموضوع حينئذ لا يجري الاستصحاب. فهنا أيضا يقولون بأن هذا نشك في بقاء موضوع الاستصحاب بمجرد بقاء عظم صلب كان، فحينئذ لا يجري الاستصحاب. لكن هذا مردود أيضا مردون بأن العرف يحكم بأنه ميت، هذا العظم العرف يبقى هو الحكم في المقام ويحكم بأن هذا ميت فلا يجوز نفسه حينئذ. فنرجع له، وهذا النزاع دائما موجود بين الأصوليين والفقهاء في موضوع الاستصحاب ووحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. الأصولي يرى بالنظر الدقي نوعا ما، والفقهاء يرون بالنظر العرفي. فبناء على رأي الأصولي يقول بأن بقاء عظم واحد ولو كان صلبا لا يستقى على أنه ميت، وأما بناء على النظر الفقهي أن هذا عرف العرف يحكم بأنه ميت ومن بقايا الميت لا يجوز حينئذ لاستصحاب الحرمة. فهذا النزاع قديم وحديث وجار في الفقه والأصول حينئذ. وأما مع كونه مجرد صورة الميت بحيث لو لمسناه انقلب وصار ترابا، بحيث يصير ترابا في بأدنى حركة، فالظاهر جوازه حينئذ. هنا لا إشكال في حينئذ أن المتيقن من دليل المنع أن يكون الجسد أو بقايا الجسد، والمفروض أن هذا صورة الجسد، ولو لمسناه مر بأدنى شيء إن حركة إنما يصير ترابا، فحينئذ الاستصحاب لا يجري لتبدل الموضوع ولا إشكال فيه. من دليل أن المتيقن من دليل المنع صورة عدم الاستحالة إلى التراب، فلا يجري الاستصحاب حينئذ للشك في الموضوع هنا، وإن كان صورة موجودة ولكنما هذا مستحيل إلى التراب، هذا لو لمسناه صار ترابا فشك فلا إشكال فيه. وأما ولو نعم لا يجوز نفس قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة حينئذ، لا إشكال لأن الإجماعا بل ضرورة عند كل مذهب بالنسبة إلى عظماء مذهبهم، فمثل هؤلاء لا يجوز النفش أبدا ولو لم يبق وعلمنا بأن في القبر لم يكن شيئا إلا التراب قد اندرس عظامه فلا يجوز نبشه، فلا يجري مثل هذه المستثنيات في مثل هذه القبور. وأما بالقبور أولاد الأئمة ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا، فلو كنا نأخذ قبور الأولاد الأئمة مزارا يزار ومستجارا يلتجأ إليهم حتى لو مر عليهم مئات من السنين لا يجوز نبش تلك القبور، إذ أن هذا طبيعي لكل مذهب في كل مذهب بالنسبة إلى علمائهم. ثم قال: والظاهر توقف صدق النبش على بروز الجسد، فما المراد من النبش؟ هل المراد من النبش مجرد إزالة التراب والطابوق وأمثال ذلك عن القبر، أم أنه لا بد من النبش بحيث يصدق بروز الجسد وظهوره؟ الظاهر أن المراد من النبش هو ظهور الجسد عرفا، لا مجرد إزالة التراب عن ذلك القبر ولو كان بحفرة يسيرة، لا يصدق النبش حينئذ. والظاهر توقف صدق النبش على بروز الجسد، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والدليل على ذلك عدم صدق النبش العرفي المعهود بدونه، أي بدون بروز الجسد. ولا أقل من الشك في ذلك فلا تشمله الأدلة. ثم قال رحمه الله: ولا لا يكون من نبش ولا والأولى أولى هل الرجوع إلى العرف أو لا الرجوع إلى العرف، هل العرف يصدق على مثل هذه الحفيرة نبش للقبر ولو لم يبرز الجسد؟ يحرم. وأما إذا لم يصدق عند العرف نبش فلا إشكال في عدم الحرمة، فالأولى الرجوع إلى العرف في تعيين النبش وعدمه، للقاعدة المعروفة التي ذكرناها في بحث الطهارة وسيأتي إن شاء الله، من أن كل موضوع أخذ في دليل شرعي إذا لم يرد من الشرع ما يفسره ويبينه فنرجع إلى العرف في تعيينه. وهنا أيضا كذلك لم يرد في الدليل الشرعي ما يعرف نفسه، فحينئذ المرجع يكون العرف، هل العرف يصدق بمجرد إخراج التراب وإيجاد حفرة بالنسبة إلى هذا القبر أو لا يصدق إلا إذا برز الجسد؟ العرف يرى أن بروز الجسد هو المناط لا مجرد الحفيرة، فحينئذ ثم ذكر مطلب آخر وسيأتي بيوم.